بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق لنا في الدرس الماضي أن العقل يكون في الدماغ ولا في القلب؟ في القلب، والدليل قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ظهرنا تلونا الآية بالأمس خطأ، ويقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون. الصواب الآية: لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا الآيتان دلتا، آية الأعراف وآية الحج، دلتا على أن العقل والفقه في القلب، ولكن كما يعني ذكر العلماء قالوا: وله تعلق بالدماغ، وله تعلق بالدماغ، ولكن الآية صريحة، فلا ينبغي الإنسان أن يترك صريح القرآن ويقلد أهل العلم التجريبي وأهل العلم الدنيوي، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. الله جل وعلا يقول: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا يعني تتردد ولا تخاف أن تقول بما دل عليه ظاهر القرآن والسنة الصحيحة ولو خالف المشهور عند الناس، لأنه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. بالنسبة للآيات الأخيرة وهي: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، تقدم في الدرس الماضي أن الآية الأولى فيها قراءة واحدة، لأن السؤال جاء باللام: لمن، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الجواب سيقولون لله. لما جاء السؤال باللام جاء الجواب باللام مطابقا للسؤال، وهذا لا إشكال، قراءة واحدة. لكن في الآيتين التاليتين: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، والقراءة الثانية سيقولون إيش؟ سيقولون الله. وهل يعني ما هو توجيه هذه القراءة؟ قراءة الله هذه واضحة، قل من رب السماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، هذه القراءة مطابقة للفظ السؤال. لكن قراءة اللام لله هل فيها إشكال؟ نقول: ليس فيها إشكال، لأنها جاءت مطابقة لإيش؟ للمعنى، مطابقة للمعنى، لأن معنى الرب الربوبية فيها إيش؟ معناها إيش؟ الملك. يعني لمن ملك السماوات والأرض؟ الرب هو المالك، من معاني الربوبية الملك. فإذا الآية قوله تعالى: قل من رب السماوات، تتضمن لمن ملك السماوات، لأن الرب هو المالك، فجاء الجواب مطابق موافقا للمعنى. ولا مانع أن يأتي الجواب أو يأتي اللفظ، أحيانا يراعى فيه اللفظ وأحيانا يراعى به المعنى. القول تعالى: فسقناه إلى بلد ميت، بلد ميت صفة جاءت مطابقة لللفظ، وأحيانا تأتي بلدة، بلدة ميتة، ميتة، ما قال ميتة، ميتة، فالصفة جاءت مطابقة أو موافقة ليش؟ للمعنى، بلدة مؤنثة وجاءت الصفة مذكرة ميتة، فنقول ما في إشكال، لأن الصفة هنا موافقة لإيش؟ للمعنى، لأن معنى البلدة معناها المكان، المكان، المكان مذكر، فبلدة اللفظ مؤنث والمعنى مذكر، فيأتي الوصف أحيانا موافقا لللفظ وأحيانا يأتي موافقا للمعنى، ولا إشكال في هذا، هذا شيء معروف في لغة العرب. كذلك الآية الثالثة فيها القراءتان: قل من بيده ملكوت، الملكوت هي الملك، يعني كأنه قال لمن ملك السماوات كل شيء، فجاء الجواب موافقا للمعنى قل لله، والقراءة الثانية موافقة لللفظ، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، يعني كيف تكونون كحال المسحور. المسحور يصرف عن الشيء الواضح لكن يلتمس له العذر، يقال فلان مسحور يكره أحب الناس إليه، ويقولون كيف يكره، إذا سأل كيف يكره أمه ويحب الناس إليه، قال والله فلان مسحور. فهنا يقول فأنى، أي كيف تسحرون، تكونون كحال المسحور الذي يكره ويعادي أحسن الأشياء وحب الأشياء إليه وأنفع الأشياء له. فهذا يعني هؤلاء صاروا كحال المسحور الذي يكره زوجته ويحب الناس إليه أو أمه أو أباه بسبب تأثير السحر، فهؤلاء كرهوا الدين، كرهوا التوحيد، كرهوا القرآن محمدا عليه الصلاة والسلام، وهذه الأشياء أفضل ما يكون وأنفع ما يكون، فصاروا كحال المسحور من غير سحر. فلا شك أن هذا يدعو إلى العجب، كيف تسحرون تكونون كحال المسحور من غير سحر. قبل أن نبدأ في درس اليوم، فيه آية مرت معنا في الدروس الماضية، وهي قوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. فيها قولان، منهم من حمل العذاب على عذاب الدنيا، بعضهم قال الجوع الذي أصابهم، بعضهم قال القتل بالسيف يوم بدر، لكن كيف يجأرون والقتل يعني من قتل فإنه مات وانتهى، قالوا الجؤار حصل ممن لم يقتل، يعني قتل البعض وجأر البعض الآخر. والقول الثاني أن العذاب المراد به عذاب الآخرة، وهذا هو الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وهو الأقرب لظاهر السياق، أن يحمل العذاب على عذاب الآخرة، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، أي يصيحون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. يعني واضح السياق أنه في إيش؟ في الآخرة. إنكم منا لا تنصرون، يعني يوم القيامة لا ينصرون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم جاءهم التوبيخ، قد كانت، هذا يدل على الماضي، قد كانت أي في الدنيا، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. فالأقرب ما رجحه الشنقيط رحمه الله أن العذاب هو عذاب الآخرة. ثم يقول جل وعلا بل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هذا نص صريح في تكذيب المشركين فيما يزعمونه من الشرك ونسبة الولد لله جل وعلا، ما اتخذ الله من ولد. من هنا يراد بها إيش؟ التأكيد، إذا زيدت من في النفي فتكون صريحة في العموم، النفي العام، وغالبا ما تأتي من في النفي إذا جاء السياق في نفي الشرك ونفي الولد لله تبارك وتعالى، لأن المقام مقام عظيم فيؤكد النفي، فمن هذه تزاد لتأكيد النفي ليكون نفيا تاما لا يستثنى منه شيء. وهذا كثير في القرآن، لو تعملت آيات القرآن تجد أن هذا كثير في كتاب الله جل وعلا. ما اتخذ الله من ولد، يعني أي ولد، سواء كان من الملائكة كما يزعم مشركون قريش، أو العزير كما يزعم اليهود، أو المسيح كما يزعم النصارى، أو غير ذلك، نفي عام لا يستثنى منه شيء. وما كان معه من إله كذلك، نفيت نفيا مؤكدا لا يستثنى منه شيء. وما كان معه من إله، ثم جاء الدليل، الآن هذا نفي ثم أكد بالدليل العقلي، هذا يسمى دليل عقلي، هو نقلي لأنه جاء في القرآن لكنه أيضا في نفس الوقت عقلي. أدلة القرآن تنقسم إلى قسمين، نقلية فقط يعني لا تعرف إلا من جهة النقل خبر محض، والنوع الثاني نقلية عقلية، نقلية لأنها جاءت في منقولة في القرآن، وأيضا عقلية لا يسع العاقل أن ينكرها، يعني لا يستطيع العاقل أن ينكرها، هذا معنى الدليل العقلي الذي يتفق عليه العقلاء، لا يستطيع عاقل إنكاره. لاحظوا الدليل هنا، ما يستطيع العاقل أن ينكره أبدا، دليل ملزم. إذن يعني لو كان معه آلهة أخرى إذن لذهب كل إله بما خلق، صح ولا لا؟ هذه طبيعة الملوك، الملك لا يرضى أن يشاركه أحد في ملكه ولا لا؟ هذا المعروف من حال الملوك، لا بد أن يستقل بملكه، ما يمكن يجتمع ملكان في دولة واحدة، هذا شيء مفروغ منه عقلا وحسا أيضا. طيب لو حصل هذا، يعني لو كان فيه أكثر من آلهة لانفصل كل إله واستقل بملكه. طيب لو حصل هذا، يعني الواقع الآن يصدق هذا ولا يكذبه؟ الواقع يكذبه. لماذا؟ لأن الكون منتظم انتظاما دقيقا بديعا لا يختلف فيه مثقال ذرة، ما في ذرة تخالف في هذا الكون، كله منضبط في شمسه وقمره وليله ونهاره وكواكبه وسمائه وأرضه، كل ما فيه في غاية الدقة والإتقان والانضباط، لا تتقدم الشمس لحظة ولا تتأخر، ولا تتقدم الليل ولا يتأخر إلا بأمر الله جل وعلا، على هذا الوجه الذي هو في منتهى الدقة والتنظيم. هذا وش يدل عليه؟ أن الإله إيش؟ واحد، ولو كان أكثر من واحد لصار هذا له نظام، هذا له نظام، هذا له نظام، كما هو المعروف الآن في الدول. هل تتفق دولتان من دول العالم على جميع الأنظمة ولا تختلف؟ تختلف أنظمة الدوامات، العطل، الكذا، يعني اختلافات أكثر من الموافقات. فما دام أن الكون نظام واحد فهذا يبطل وجود إله آخر مع الله، ويؤكد وجود إله واحد جل وعلا لا شريك له سبحانه وبحمده. إذن لذهب كل إله بما خلق، وهذا الواقع يكذبه. طيب الاحتمال الثاني، ولعلى بعضهم على بعض، يعني هذه حال الملوك، حالتان لا ثالث لهما، إما أن يستقل كل واحد بملكه أو يأخذ الأقوى بلد الأضعف، في حالة ثالثة؟ ما في حالة ثالثة. الملوك ما لهم إلا هذه قسمة عقلية، يعني الملوك ليس لهم غير هاتين الحالتين، إما أن يكون أحدهم أقوى فيغلب الأضعف ويأخذ ملكه، أو يعجز عنه يكونوا متكافئين فيستقل كل واحد بملكه. إذا فرضنا الفرض الأول وهو الاستقلال قلنا الواقع يبطله. طيب إذا فرضنا الفرض الثاني وهو المغالبة، فنقول إذا تغالبوا وغلب واحد الجميع صار إيش؟ صار الإله من؟ واحد، هو الغالب والمغلوب. هل يصلح أن يكون إلها؟ ما يصلح أن يكون إلها. إذن على الحالة الأولى يعني الواقع يؤيد ما في إلا إله واحد، إن جعلناهم مستقلين فإن الواقع يكذبه، فالإله واحد، وإن جعلنا فرضنا أنهم يتغالبون فإذا سيؤول الأمر إلى أن يكون الغالب هو الإله وهو واحد لأنه هو الذي غلب، والمغلوب لا يصلح أن يكون إلها لأن الإله هو الذي يفعل ما يشاء ولا يتصرف فيه أحد. إذن فرض الآلهة باطل على كل حال، سواء فرضنا هذا وهذا، وليس هناك قسمة ثالثة، القسمة العقلية ثنائية، وإذا فرضنا هذا فلا يوجد أكثر من إله، وإذا فرضنا هذا كذلك فانتفى وجود إله آخر مع الله جل وعلا بالدليل العقلي. سبحان الله عما يصفون من نسبة الشريك والولد، تنزيه، تسبيح هو التنزيه مأخوذ من السباحة، لأن السابح يذهب بعيدا في سباحته، فالله تعالى ينزه يعظم تعظيما عظيما عما يليق به من الشرك. سبحان الله عما يصفون، هو المتقدم عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة، يعني هذا وصف الإله. فهل لو سئل اليهود هل عزير يعلم الغيب والشهادة؟ يقولون لا، ما يمكن لبشر أن يقر أن مخلوقا يعلم الغيب والشهادة، فهذا الوصف لا ينطبق إلا على الله الخالق. أما ما عداه من الآلهة المزعومة من الملائكة أو العزير أو المسيح أو غيره من الآلهة المزعومة، فإنه لا ينطبق عليه هذا الوصف، ولا أحد يعلم الغيب والشهادة إلا الله وحده لا شريك له. إذن لو عقل الإنسان وتأمل هذه الصفة لعلم يقينا أنها لا تنطبق إلا على الله وحده لا شريك له. إذن كل من عبد من دون الله فإنه ليس بإله وعبادته باطلة. ثم قال جل وعلا: قل ربي إما تريني ما يوعدون، يعني لا بد أن يحل بالمشركين العذاب، ولكن الدعوة قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يدعو، علم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين حين نزول العذاب، فاستجاب الله، دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما دعا؟ دعا، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في دعائه: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يدعو الله لا يكون معهم حال الفتنة، ونجاه الله تعالى بالهجرة ونزل بهم العذاب القحط، ونزل بهم العذاب يوم بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فارقهم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، لكن ما وعده وعدا قاطعا، لكن بين له أنه قادر جل وعلا أن يريه ما وعدهم، وأراه شيئا من ذلك فيما حصل في بدر، فالله تعالى وعدهم بالعذاب وقد نزل بهم في غزوة بدر، فقتل 70 من صناديدهم وسحبوا وألقوا في قليب بدر. فلا شك أن هذا فيه إقرار لعين النبي صلى الله عليه وسلم، فأراه الله مصارعهم وهو حي ينظر، مصارع الصناديد العتاة الذين كانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام، وتشفى منهم عليه الصلاة والسلام، فإنه جاءهم بعد 3 أيام كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، فقام عليهم على القليب وقال: يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، وعدد الصناديد بأسمائهم، ثم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تكلم أقواما قد جيفوا، يعني صاروا جيفا منتنة، فأنى يسمع وكيف يجيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله أو الذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. فأسمعهم الله جل وعلا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يكون تحقيرا وتبكيتا لهم، فشفى الله تعالى صدر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأراه مصارع هؤلاء الطغاة، وقام عليهم وبكتهم بعد موتهم عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. بالتي الضمير يعود إلى إيش؟ هنا ما في مذكور. ادفع بالتي تقدير إيش؟ الخصلة. بالتي بالخصلة التي هي أحسن، وهذا لا شك أنه فيه توجيه، هذا توجيه عظيم من الله تبارك وتعالى للإحسان ودفع الشر بالخير. ما قال ادفع بالحسنى أو قال بالحسنة، قال ادفع بالتي هي أحسن. انتبه، يعني لو إذا كان عندك ثلاث خصال، واحدة حسنة واحدة أحسن واحدة أحسن من الثنتين، فأنت مأمور تدفع بإيش؟ بالثالثة التي أحسن من الثنتين، يعني تختار أحسن ما يكون من الإحسان تدفع به الإساءة. ولا شك أن هذا قبل الأمر بالجهاد. وهل هو منسوخ؟ لا، نقول هذا في مع المؤمنين ومع من لا يقاتلون كأصحاب الذمة وكذا، فهذا محكم. ومع الكفار المحاربين على حسب الحال، إذا كان المسلمون في حال قوة كما مر معنا فإنهم يأخذون بآيات الجهاد، وإذا كانوا في حالة ضعف يأخذون بمثل هذه الآيات. فلا شك أن هذا من أنفع ما يكون، كما قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس مجبولة على حب الانتصار، حب الانتقام، ولا سيما مع القدرة، فالإنسان مجبول على أن ينتصر ممن يسيء إليه، ولا سيما إذا كان قادرا. فكونه يضبط نفسه ويكظم غيظه ويقابل الإساءة لا بالعفو فقط بل بالإحسان، فإن هذا أصعب وأشق ما يكون على النفوس، ولكنه أنفع ما يكون في الواقع. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي كما ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه: فجبذه جبذة شديدة، جبذ بردائي جبذة شديدة حتى أثر البرد، كان عليه برد غليظ الحاشية حتى أثر في عنقه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا غاية ما يكون من الجفاء، أعرابي ويأتي لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ويجبذه جبذة شديدة بردائه ويقول: يا محمد، ما قال يا رسول الله؟ أعطني من مال الله الذي عندك، ماله حق، لو جاء يتقاضى دينا يمكن أهون، جاء يريد من الصدقة، ما له حق، ويتعامل معه بهذا التعامل العجيب. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم، ما كهره ولا ضربه ولا شتمه ولا حتى بين له أن هذا خطأ، تبسم في وجهه وأمر له بعطاء. يعني هذا أعرابي جاف، لو نهره النبي عليه الصلاة والسلام أو عاقبه ربما ارتد وكفر وحصلت مفسدة أعظم من المفسدة التي حصلت بفعل الأعرابي، فلم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد ولد آدم، ولو فعل هذا مع أمير من الأمراء لأمر بضرب عنقه، فكيف لو فعل بملك من الملوك؟ وهذا سيد ولد آدم وأفضل رجل على الإطلاق، ومع ذلك يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. هذا صعب، شاق على النفوس، لكن يحتاج إلى تمرين، تدريب، رياضة، درب الإنسان نفسه يصبر، يصبر مرة مرتين وثلاث وعشر. وليس الصبر دليل على الضعف، لا، العفو مع القدرة هذا من مكارم الأخلاق، يقدر مع ذلك يعفو، وإلا فإن الصبر مع الضعف والعجز هذا ليس منقبه. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصر لكن إذا قدر عفا فيجمع بين الفضائل كلها. ولكل مقام مقال، لكن أحيانا قد يكون العفو لا يصلح، والله تعالى يقول: فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو يزيد الظالم ظلما وعتوا فإن المصلحة أن يعاقب وأن يؤدب. وتعرفون قصة الرجل الذي ضرب معاوية رضي الله عنه، ضربه فعفى عنه، ثم تجرأ وضرب عبيد الله بن زياد فقتله. فلما بلغ ذلك معاوية ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: أنا قتلته. قالوا كيف ذلك؟ قال لأني لم أؤدبه حينما أخطأ علي، ما أدري ضربه أو كلمه كلاما غليظا. ومعاوية رضي الله عنه مشهور بالحلم، فحلم عنه وتركه، يعني تجرأ وظن أنه سهل أنه يقوم إلى الأمراء ويتكلم أو يعتدي، فقام إلى عبيد الله بن زياد وقال كلاما فعل مثل ذاك الفعل أو القول فقاتله. فندم معاوية رضي الله عنه وقال أنا قتلته، لأنه كان يعني يرى أن الأولى أن يؤدبه. فلكل مقام مقال، فأحيانا يكون العقاب هو المناسب وهو الواجب، وأحيانا يكون العفو هو الأنفع، فيكون الحكيم هو الذي ينزل الأمور من يضع الأمور مواضعها وينزل الأمور منازلها. هذا الآن هو التوجيه في حق المعتدي من الإنس. إذا اعتدى عليك أحد من الإنس فهذا هو الحل معه، أن تدفع بالتي يحسن، ادفع بالتي يحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. طيب إذا اعتدى عليك عدو من الجن، من شياطين الجن، ما هو الحل؟ ما هو التصرف في الآية التي بعدها؟ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. إذن هذا هو العلاج الناجع مع المعتدين من الإنس ومع المعتدين من الجن. الإنس تقابلهم بالعفو والصفح ما استطعت إذا كان هو النافع، والجن تقابل عدوانهم بالتجاء إلى الله والاعتصام به جل وعلا. وقل رب أعوذ بك من همزات، الهمز أصله هو النخس باليد، والآن معروف إلى الآن العوام يقول همزني، تعرفون التهميز ها؟ أنه يهمز يعني يضغط على رجليه، يقول همزني. الشيبان الكبار في السن يحبون التهميز، يقول فلان همزني، فيهمز رجليه يعني يضغط رجليه. فالهمز هو النخس باليد، واللمز هو العيب بالحركة والإشارة بالعين أو كذا. فالهمزات هنا قل ربي أعوذ بك من همزات، يعني نخسات الشيطان. الشيطان له نخسات وصرع وعدوان، يعتدي على الإنس، قد سلط عليه بصرع أو نخس. بعضهم قال همزات يعني يدفع الوسوسة في صدره. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، إذا حضر يوسوس. فذكر الله تعالى نوعين من كيد الشيطان، أحدهما يكون باللمس والضغط باليد أو بشيء من الجسد، وهذا مثل الصرع وما شابه ذلك، الشيطان يداخل الإنس ويصرعه وكذا. والنوع الثاني الوسوسة، يحضر يعني ما يتسلط عليه باللمس لكن وسوسة من الخارج. وهذا يقع النوعان، والأكثر هو الوسوسة، لكن قد يتسلط الجني على بعض الإنس ويدخل فيه أو يصرعه أو ما شابه ذلك، وقد لا يستطيع أن يداخله فيكتفي بالوسوسة. وقد فعل الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فإنه جاء كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلعن ثلاث مرات ثم تناول بيده، فسأله الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة ما رأوا شيئا، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليضعه في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاثا فلم يستأخر، فقلت ألعنك بلعنة الله التامة ثلاثا فلم يستأخر، فأخذته أخذه بيدي عليه الصلاة والسلام، قال حتى فذعته يعني خنقته حتى وجدت برد لعابه على يدي، قال فهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد فيلعب به أو تصبحون تنظرون إليه في الواية يلعب به ولدان أهل المدينة، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا، لأن الشياطين قد سخروا لسليمان عليه السلام، وهذا خاص به، هو الذي كان يصفدهم وسخرهم الله له، يغصون له و وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا يعني خاص بسليمان، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بسليمان فتركه. فهذا نوع من التسلط بالفعل، جاء بشهاب النار يجعله في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، والوسوسة أعانه الله عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما قال حضرك شيطانك كما جاء في صحيح مسلم، قالت: يا رسول الله، معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل أحد؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: ومعي إلا أن الله قد أعانني عليه حتى أسلم. واختلف العلماء في ضبط الميم، منهم قال حتى أسلم أي هو يعني أسلم صار مسلما، منهم قال حتى ضبط بالضم حتى أسلم أي أنا من وسوسته، والصواب أنه لم يسلم، والله أعلم. الإسلام المعروف شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، لكن إذا ضبطناها بالفتح فنقول حتى أسلم أي استسلم بمعنى الاستسلام، ويبعد أن الشيطان الذي يعني وكل بإضلال بني آدم القرين أن يكون مسلما يصلي ويصوم وكذا، فالأقرب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى أسلم أي استسلم، فلا يأمرني إلا بخير كما في بعض الروايات. وأما رواية أسلم ما فيها إشكال، حتى أسلم أي أسلم من شره، فأعانه الله، أعان الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. أما غير محمد عليه الصلاة والسلام فكل إنسان معه شيطان دائما وأبدا لا يفارقه أبدا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها وليدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة تكون البركة. يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، في حال في الخلاء، في البيت، في السوق، في المسجد، في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، في النوم، في اليقظة، في كل حال. لكن المؤمن مسلح بسلاح الذكر، إذا جاء ينام قرأ آية الكرسي فلا يقربه الشيطان، إذا أراد أن يأكل سمى الله فلم يستطع الشيطان أن يأكل، إذا أراد أن يدخل بيته سمى الله فلم يستطع الدخول، وإذا دخل القرين لأنه ما يفارقه فإنه يدخل لكن ليس على وجه المبيت والتنعم والتلذذ، إنما دخول من أجل الابتلاء والامتحان. إذن تجد الذي يلهج بالذكر دائما تجد الشيطان بعيدا عنه وبينه وبينه حائل، شيطانه ضعيف، وتجد رغبته في الخير قوية، وإذا حصلت منه الزلة يتوب سريعا ويرجع. لكن تجد الغافل عن الذكر، عن قليل الذكر الغافل، تجد أن شيطانه قوي ويتسلط عليه ويؤزه إلى المعاصي أزا والعياذ بالله. فينبغي للمؤمن أن يكون الذكر دائما على اللسان. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء قال: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فأوصني بعمل أتشبث به، تمسك بشدة. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فالذكر هو سلاح المؤمن، لأن الشيطان ما يرى، لا حيلة معه في القتال والمضاربة والاحتماء بالجدران والحديد والأبواب، ما في حيلة، أنه لا يرى ولا يحول بينه وبينه جدار ولا حديد ولا أبواب ولا شيء، ما في سلاح إلا الذكر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ويعني الأحاديث كثيرة في التي جاءت في هذا، وأن الإنسان إذا سمى الله عند جماعه لم يقرب الشيطان، إذا سمى عند طعام لم يقرب، إذا ركب الدابة وسمى لم يقرب الشيطان، ويقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى الشيطان عنه، إذا خرج من بيته ودعا تجنبوا الشيطان وهكذا. وإذا غفل شاركه الشيطان في كل شيء حتى يشاركه في جماعه لأهله، ونسأل الله العافية والسلام. يقول المفسرون إن هذا التوجيه جاء في 3 سور من القرآن، يعني توجيه العبد ما يقول وما يتصرف مع ما يتصرف به مع المعتدين من الإنس والمعتدين من الجن، جاء في 3 مواضع 3 سور من القرآن. الأولى سورة الأعراف، الأولى هذه مرت معنا الآن، وادفع بالتي أحسن السيئة وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة الأعراف، في سورة الأعراف قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني خذ العفو من أخلاق الناس، يعني لا تدقق واقبل ما يأتيك من تصرفات وتحمل، وأمر بالعرف أي المعروف وأعرض عن الجاهلين. هذا توجيه لما يتصرف به مع الإنس والجن. وش قال بعد ذلك؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ذكر علمك جل وعلا ما تصرف به مع الإنس ومع الجن. في سورة فصلت كذلك قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بعض المفسرين يعني تساءل وقال ما الحكمة من مجيء سورة الأعراف بدون الألف واللام؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة فصلة نفس الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هو ضمير الفصل هذا يراد بالتأكيد وأكدت بالألف واللام السميع البصير. فسورة فصلت مؤكدة أكثر من سورة الأعراف، ما هي الحكمة؟ الله أعلم. هذا يعني يكون من باب يعني الاستنباط والاجتهاد، قد يصيب المجتهد وقد يخطئ، فنقول الله أعلم. لكن ذكر بعض المفسرين يعني حكمة، قالوا لأن سورة فصلت فيها يعني ذكر فيها أن الكفار كانوا يشكون في سمع الله، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. جاء في سبب نزول عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني إن جهرنا فإنه يسمع وإن أسررنا لم يسمع. فقال الثالث إن سمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسررنا. فصار عندهم شك وتردد في سمع الله جل وعلا، فأنزل الله هذه الآية ولكن ظننتم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. فلما جاءت الآية التي فيها الاستعاذة أكدت بهذا لوجود الشك في سمع الله جل وعلا إنه هو السميع العليم. فالله أعلم، هذه يعني استنباط، الله أعلم، قد يكون هو المراد وقد لا يكون. لكن الإنسان إذا اجتهد في مثل هذه الأمور فهو مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، خطأ معفو عنه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت. حتى تأتي لمعنيين، أحيانا تأتي يراد بها الغاية، تقول سرت من كذا حتى كذا، سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا حتى لانتهاء الغاية. وتأتي أحيانا ابتدائية بدون شيء مذكور قبل، فليست للغاية وإنما للابتداء. واختلف المفسرون في حتى هنا، منهم من جعلها للغاية منهم من جعل الابتداء، والأقرب أنها للابتلاء، هذا الذي رجحه ابن عطية رحمه الله وهو الأقرب، لأنه ما في شيء مذكور صريح، منهم من قدر تقديرا، لكن ما دام ما في شيء صريح تكون غاية له فنقول إنها هنا يراد بها الابتداء، ابتداء الكلام، حتى يعني هذا معنى جديد، كلام جديد منفصل عن الذي قبله، حتى إذا جاء أحدهم يعني أحد المشركين أو المفرطين، إما المشرك أو العاصي الفاسق ولو كان مسلما، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، هذه الأمنية. قال بعض السلف صور أو مثل نفسك أنك في الموت، يعني مثل نفسك أن ملك الموت نزل عليك الآن وأنت الآن مقصر، ما هي أمنيتك؟ أمنيتك أن تعود، فأنت الآن في الأمنية. هذا كلام يعني جميل، فيه حث على تدارك ما فات والاستعداد للقاء الله جل وعلا، يعني صور نفسك أنه تخيل أن الموت نزل عليك الآن وأنك ستموت في هذه اللحظات، وش أحب شيء إليك لو تخيلته تماما؟ قلت أريد أسدد الدين الفلاني وأتوب من المعصية الفلانية وأرد الحق الفلاني وأصلح الخطأ الفلاني، في عندك في بالك أخطاء معينة فتحب أنك تمهل حتى تصلح صحح تلك الأخطاء. يقول مثل نفسك أنك في الموت، فإذا جاءتك هذه الأمنية فأنت الآن في الأمنية، فلماذا لا تصحح أخطاءك؟ لأنه لو فعلا جاءك الموت بالفعل ما يمديك ولا ينفعك أن تسأل الرجعة، ما ينفعك. إذن مثل لنفسك أن الموت سيأتيك الآن حتى تعرف ما الذي لك وما الذي عليك. أكيد لابد أن تكون والله أنا بصلح كذا وعندي الخطأ كذا وأتوب من المعصية الفلانية وأسوي كذا وأقوم بالواجب الفلاني، فإذا أنت الآن في الفرصة. وهذا لا شك أن الإنسان لو تخيل هذا تخيلا صحيحا لا تأثر وسارع إلى التصحيح ومحاسبة النفس حتى إذا نزل به الموت يكون قرير العين، يموت فرحا مستبشرا. وقد مات كثير من السلف، الصحابة والسلف، وحتى في زمن الحاضر يموت وهو مبتسم، وهذا يعني كثر النقل فيه حتى صار يعني مشهورا يتنقله الناس أن فلان مات وهو يبتسم راضي قرير العين، ولأنه رأى ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط كفن من الجنة وحنوط من الجنة. فيعني الواجب على المؤمن أن يكون مستعدا للقاء الله في كل لحظة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه الموت، فإن لم يستعد فسيكون حاله كحال هذا المفرط، نسأل الله العفو والعافية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ما قال رب ارجعني، فما هي ما هو السر في الجمع هنا؟ قال ربي، الرب واحد، ارجعون، فيها قولان أو أكثر. القول الأول رب ارجعون قالها يخاطب الله والملائكة، لأن الملائكة الآن قد حضروا، فهو يرى ملك الموت، يرى الملائكة سود الوجوه، قال ربي ارجعون، يعني بالنظر إلى الملائكة فذكروا بصيغة الجمع. القول الثاني رب ارجعون قاله تعظيما لله، لأنه في مقام ضعف ومقام ترجي، يترجى ربه جل وعلا، فعظم ربه يترجى لعله جل وعلا أن يستجيب له، والمعنى يعني متقاربا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، هذه فيها أشكال، استشكالها بعض المفسرين، قال لعل هذه تأتي للترجي، وهذا قد رأى الموت ورأى سوء الخاتمة، فكيف يترجى؟ ليش ما قال ارجعوني لأعمل أو ارجعوني فإني سأعمل؟ فما بعد هذه الحالة ترجي؟ فاختلف الجواب، يعني فيه جوابان. الأول أنه قال ترجي لأنه لا يجزم بأن يجاب، هذا واحد. الثاني أنه لو أجيب لا يجزم هل يوفق للعمل الصالح أم لا. ومنهم من قال هذا كله جواب واحد، الجواب الثاني قالوا هذه ليست للترجي وإنما هي للتعليل، للتعليل، ولعل تأتي للترجي وتأتي للتعليل، تقول مثلا يعني أذاكر لعلي أنجح، هذه ليش؟ ترجي، هذه للترجي. وربما أنك تذكرها للعلة، تقول لا مثلا سأفعل كذا، مثلا سأسافر لعلي أتاجر أو أربح أو ما شابه ذلك، يعني لأجل العلة، لأجل العلة، مثل قول تعالى في قصة موسى مع فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كيف لعله؟ والله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. فالجواب يعني اختلف العلماء في الجواب، منهم قال لعل حملوه على الترجي، قالوا هذا بالنسبة لظن موسى وهارون، لأنهم لا يعلمون هل سيستجيب أم لا، فهي بالنسبة لموسى وهارون فيها معنى الترجي، إذن جعلوها بالنسبة لموسى وهارون. والقول الثاني قالوا إن هنا ليست للترجي وإنما هي للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله، لأن القول اللين علة وسبب للترجي للتذكر، فليس المراد بها الترجي. على كل حال يعني الغالب الأكثر والأشهر في إطلاق لعل للترجي، فذلك بعض الناس ما يفهم منها إلا الترجي، لكن فيه قول أنها تأتي للتعليل فقط، أن هذا علة لهذا، فإذا حملناه على التعليل ما في إشكال، لعلي أي ليكون التأخير علة للعمل الصالح. فعلى كل حال في هذا الجوابان، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت، منهم من قال يعني ما ترك من الأموال والأولاد والزوجة ونحو ذلك، يعني كان عنده أموال ما في ما زكاه يزكيها، في أموال حرام يتخلص منها، إن كان لم يأمر أولاده بالصلاة يأمرهم وزوجته كذا، وتركت أيضا تعم الأموال والزوجات وتعم أيضا عموم الأعمال، ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام فيما تركت ورائي من الأعمال عموما، سواء كانت أموالا أو غير ذلك، يعني يعد أن يصلح ما ترك من الأعمال التي كان يجب عليه أن يقوم بها. ثم يأتي الجواب بالردع والزجر، كلا لا يمكن، هذه كلمة ردع وزجر، لا يمكن أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى، كلا، ما قال لا، كلا ردع وزجر. ثم بين جل وعلا أنها أن هذه الكلمة كذب وأنها غير صحيحة، كلا إنها كلمة فقط، كلمة هو قائلها، أما عمل فلا. وهذا يؤيده قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإذا كان الكافر إذا عرض على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني رآه بعينه مات وبعث ووقف على النار، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا كان هذا الذي رأى النار بعينه كاذب فكيف بالذي لم يمت بعد؟ فهو من باب أولى ألا يعمل صالحا. إذن يا أخوان نقول إنه كل من مات كافرا أو فاجرا فالله سبحانه وتعالى قد علم بعلمه المحيط بكل شيء أنه لن يتوب، ودليل ذلك قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلا تحزن على من مات كافرا، لأن بعض الناس بسبب جهله وشدة العاطفة يقول يا فلان مات ويشرب الخمر، ليت لو بس لو عاش سنة وسنتين أو عشر وكذا لعله إن شاء الله يتوب، لأنه مات عمره 20 سنة، لو عاش إلى 40 50 60 لعله يتوب زي ما تاب فلان وفلان وفلان. لا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. من مات على كفر أو ضلال أو معصية، فالله جل وعلا علم منه أنه لن يتوب، ولذا حقت عليه كلمة العذاب. ولو علم الله جل وعلا أنه سيتوب وأن فيه خيرا لأمهله ولوفقه للتوبة. فلا تحزن على من مات كافرا. وانظر إلى قريش، منهم من يقتل في الغزوات كبدر وأحد والخندق وغيرها وغيرها، ومنهم من يعيش حتى يسلم. علم الله أن هذا فيه خير فأمهله. عكرمة بن أبي جهل كان في وسط المعركة وكان مع أبيه يحامي عن أبيه، فقتل الأب الذي يدافع عنه وسلم الولد اللي كان أقرب من الأب إلى المسلمين، قتل اللي كان يحامى عنه وسلم اللي كان في المقدمة. لماذا؟ هل هذا صدفة اعتباط وهكذا؟ لا، هذا بحكمة وقدر من الله جل وعلا. علم سبحانه وتعالى أن هذا العبد فيه خير وأنه سيتوب في يوم من الأيام فأمهله. وذلك كان عكرمة إذا اجتهد في القسم قال والذي نجاني يوم بدر، يعني نجا كما يقال بعجوبة، أنه قتل من هو أكبر منه وأقوى منه ومن يدافع عنه ونجاه الله، فعلم الله فيه خير فنجاه جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يبين في هذا السياق أنه كاذب وأنها مجرد كلمة فقط، فلا تغتر بها. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة يقولها فقط لكن عمل ما فيه. ولذلك فإن الله جل وعلا لم يمهله، وعلم جل وعلا بعلم المحيط بكل شيء أنه كاذب في هذه المقولة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، من ورائهم يعني أمامهم، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني أمامهم، وأمامهم البرزخ فلا يمكن أن يعود. منهم من قال البرزخ هو الفاصل بين الدنيا والآخرة أمامه، ومنهم من قال البرزخ هو الفاصل بين الدنيا بين الآخرة وبين الرجوع إلى الدنيا، ونقول كلاهما صحيح. فالبرزخ أصله الحاجز بين الشيئين، بينما برزخ لا يبغيان، فالبرزخ هو الحائل بين الشيئين. فالحياة بعد الموت، حياة بعد الموت تسمى الحياة البرزخية، هذا فاصل بين الآخرة التي أمام الميت وبين الدنيا التي خلفه، فلا يمكن أن يذهب إلى الآخرة لأن القيامة لم تقم، ولا يمكن أن يدخل الجنة بروحه وجسده، ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا. إذن هو برزخ حاجز بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم القيامة سيستمر في هذا البرزخ، في حياة البرزخية ليس في الدنيا ولا في الآخرة إلى أن تقوم الساعة. فإذا نفخ في الصور، الصور ما هو؟ الصور ما هو؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام، هو قال هو قرن ينفخ فيه. القرن ما هو؟ مثل الميكروفون اللي له يعني دائرة واسعة وله مكان ضيق ينفخ منه، سمى القرن، سمى البوق، سمى الميكروفون اليدوي، له مكان للكلام وله يعني دائرة واسعة من الأمام، هذا هو الصور. والصور هذا قد وكل به ملك، حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود، قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. شوف إلى هذا الحد، ملك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا ينشغل بأي عمل، ما له إلا هذا العمل فقط. ملك من أعظم الملائكة، والمشهور عند العلماء أنه إسرافيل، وإن كان ورد في حديث ضعيف، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه إجماع أهل العلم أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. فليس له عمل إلا هذا. هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، على كثرة جنوده، وعلى حكمته وضبطه للأمور جل وعلا. فهذه المهمة خلق لها ملكا وفرغه، ما له إلا هذا العمل. وقد التقم الصور، يعني جعل المكان الضيق في فمه وحنى جبهته يستمع، يعني ما جعل سمعه كله في ينتظر الأمر، يخشى أن يؤمر فيتأخر لحظة، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فثقل ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن أمور الآخرة لو تأملها الإنسان ب يعني ما عنده من قدرات لوجد أنها أكبر من تحمله وأكبر مما يطيق، ولا طاقة له بها البتة، يعني شيء فوق طاقة الإنسان. لكن الله جل وعلا من رحمته أنه يعين عبده، قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني لو تأمل الإنسان كيف أحد يستطيع أن يقف 50,000 سنة؟ خذ هذا المشهد الواحد، 50,000 سنة وأنت واقف على قدميك حافي عاري لا يظلك إلا رحمة الله، كيف إنسان يستطيع أن يقف 50,000 سنة؟ ما ليست في طاقة أي مخلوق أيا كان. ولكن جاء في حديث رواه أحمد إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون إيش؟ كصلاة مكتوبة. حسب الله ونعم الوكيل، الله الذي يعينك. الصراط كحد الموسى، كما يقول أبو سعيد رضي الله عنه قال: وذكر لنا أنه كحد الموسى، كما جاء عند مسلم. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يمشي على الصراط كحد الموسى؟ ما يستطيع، ما يمكن. لكن الله جل وعلا يعين عبده المؤمن. طيب وإن منكم إلا واردها، هل يستطيع أحد عنده قدرة أن يتحمل يدخل النار؟ لابد من ورود النار، على اختلاف بين المفسرين هل هو الدخول أو المرور على الصراط، والراجح أن المرور على الصراط في وسط النار. لكن من يطيق أن يمر في وسط النار؟ لو أوقدت لك نار من نيران الدنيا ولهب ويرتفع 2 أو 3 متر، وقيل لك مر، وضع لك طريق ولو كان عرضه متر، وقيل لك أعبر، النار طولها 10 أمتار 20 متر فقط، وقيل لك يلا أعبر مع هذا الطريق، خله دقيقة ولا نصف دقيقة، من يطيق أن يعبر وسط نار؟ لا يستطيع. لو عبر ثواني خرج فحمة من الجهة الأخرى، فما يستطيع. إذن الإنسان كلما عظمت عليه الآخرة وأمر الآخرة كلما التجأ إلى الله وتعلق بالله وطرح بين يدي الله وأكثر من ذكر الله وطاعة الله وعبادة الله، لأنه هو المنجي جل وعلا. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم لما ذكر الصراط قال: والناس تجري بهم أعمالهم، ما يجرونهم، لا، تجري بهم أعمالهم. عملك الصالح هو الذي يرحمك الله بسببه وينجيك. فكلما خفت الله وخفت القيامة وأهوالها وكربها فازدد من الصالحات، وتواضع لله، تعلق بالله، وثق بالله جل وعلا أنه أرحم بك من أمك التي ولدتك. فلا يمكن أن يتخلى الله جل وعلا عن عبده وعمن يحبه سبحانه، فلا يمكن أن تصيبه كربة والله وليه. فإذا حسن علاقتك بالله جل وعلا تنجو من كل كربة. وذلك لما قال ولد نوح على نوح السلام قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وماذا قال له نوح عليه السلام؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي من رحم الله فإن الله يعصمه، أما غير الرحمة لا يمكن أن ينجيك شيء، جبل ولا غير جبل لا يمكن إلا إذا رحمك الله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، هذه النفخة الأولى ولا الثانية؟ هذه الثانية، يعني الصواب أن النفخة نفختان، الأولى والثانية فقط. منهم العلماء قال أن 3 نفخات، نفخة فزع ثم موت ثم بعث، والصواب أن الفزع هي نفخة الموت، يفزع ثم يموت في نفس الوقت. فالنفخة الأولى نفخة الفزع والموت جميعا نفخة واحدة، ثم النفخة الثانية نفخة الحياة والقيام من القبور. فالمراد هنا بالنفخ هنا النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب، الأنساب موجودة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني أثبت الأخوة والأمومة والأبوة، الأنساب موجودة، لكن فلا أنساب أي لا يتواصلون بالأنساب كما يفعلون في الدنيا. فلو جاء الابن لأبيه يطلب حسنة أو الأب لابن يطلب حسنة لا يمكن يعطيه حسنة واحدة. فلا أنساب أي لا أنساب تنفع في ذلك اليوم. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال هاؤم اقرأوا كتابيه وينقلب إلى أهله مسرورا ونحو ذلك. منهم من قال إن هذا في الجنة، ومنهم من قال إنه قبل الجنة بعد أن يذهب الفزع، وبعد أن يأخذ كتابه باليمين، وبعد أن يعلم أنه ناجي، فهناك يبدأون بالتساؤل، وبعضهم يبشر بعضا ويفرح ببعض. فإذا هذا محمول على موطن وذاك محمول على موطن آخر. ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الوزن يومئذ الحق، فهناك ميزان لو كفتان يوضع في أحدهما الحسنات والآخرى السيئات، فإذا ثقلت الحسنات فاز ونجا، وإذا ثقلت السيئات وخفت الحسنات فإنه سيخسر. لكن الخسارة تنقسم إلى قسمين، خسارة جزئية يعذب ثم ينجو إذا كان مع أصل التوحيد والصلاة على القول الصحيح، وخسارة كلية دائمة إذا كان مشركا بالله أو تاركا للصلاة والعياذ بالله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، هذه أعظم خسارة على الإطلاق، خسارة المال، خسارة المناصب، خسارة الدنيا، كل خسارة لعلها تعوض إلا خسارة النفس. إذا خسر الإنسان نفسه فإنه لا يمكن أن يعوضها أبدا. قل إن الخاسرين، يعني الخاسرين خسارة كبرى، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ولذلك الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام يقولون، ماذا يقولون؟ نفسي نفسي. كل نبي، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم السلام، يقول نفسي نفسي، ما تهم إلا نفسه. فإياك أن تفرط في حق نفسك وأن تمتعها قليلا في الشهوات المحرمة ثم تهلكها طويلا في نار جهنم والعياذ بالله. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذا الخلود الدائم للمشركين والعياذ بالله، تلفح وجوههم النار، تلفح لفح واللهب الذي يصيب وجوههم بشدة، كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار، تلفح وتدخل تتغلغل وتغشى الوجوه والعياذ بالله. قال تعالى فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. جرت عادة الإنسان إذا أراد أن يسقط فجأة ماذا يصنع؟ يتقي بيديه، لكن الكافر يوم القيامة تغل يداه إلى عنقه فيلقى في النار على وجهه، فيتقي النار بوجهه، لا يستطيع أن يتقي بيديه لأن يديه مغلولتان إلى عنقه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هذا غاية ما يكون من الإهانة والشدة، نسأل الله العفو والعافية. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. المعنى الكالح قال هو الذي ارتفعت شفته العليا ونزلت شفته السفلى وبدت أسنانه، وهذا أقبح ما يكون والعياذ بالله. قال بعض السلف أرأيت لو شويت رأسا على النار، رأس يعني غنم، فإن إذا الرأس إذا شوي على النار ترتفع الشفة العليا وتنزل السفلى وتظهر الأسنان، فيكون منظرا في غاية ما يكون من البشاعة والدلالة على الشدة، نسأل الله العفو والعافية. وهم في تلك الحالة العصيبة والعياذ بالله يأتيهم التبكيت، يأتيهم التقريع، فيقول جل وعلا مبكتا لهم ألم تكن آياتي، أي القرآن، أو الآيات في التوراة أو في غيرها من كتب الله جل وعلا تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هذه أكبر جريمة، أن يكذب العبد ربه جل وعلا، أن ينسب الكذب إلى الله، أن يكذب رسله، وأن يفتري على الله الكذب ويزعم أن القرآن أنه أساطير الأولين، فإن هذا أعظم الكفر عياذا بالله. فكنتم بها تكذبون، مع أن الحق فيها أوضح من الشمس في ربيعة النهار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، هذا اعتذار لا ينفع لأنه اعتذار بالقدر. ربنا غلبت علينا شقوتنا، في قراءة شقاوتنا، يعني ما كتب علينا من الشقاوة غلبنا الكتاب. صحيح غلبكم الكتاب، لكن بناء على اختياركم لأنفسكم، ولا حجة لمن احتج بالقدر، لأنه قد أعطي الاختيار وأمر ونهي وجاءت الرسل والكتب، فلو شاء لسلك طريق الخير لكنه سلك طريق الشر باختياره فوافق الكتاب، فلا حجة له في القدر. ولذلك لم يقبل جل وعلا حجتهم، أنه صحيح غلبت عليهم شقوتهم، الشقاوة التي كتبت هي التي غلبت وحصلت، لكن ليس بذلك حجة. وكنا قوما ضالين، أي معرضين عن الحق. والضلال كما تعلمون يطلق على عدة معاني في القرآن، المعنى الأول الضلال الذي هو الإعراض عن الحق مع ظهوره، وهذا هو المراد هنا وهو أكثر ما يرد في القرآن. المعنى الثاني الضلال هو عدم معرفة الحق، يعني عدم معرفة الحق لا إعراضا عنه، لأنه لم يصل إليه، كما قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وجدك ضالا فهدى، هذا ضلال لكن ما يترتب عليه عقاب. ضلال يعني عدم العلم بالحق لعدم وجود الحق لا إعراضا عنه، هذا ليس بمعصية. وكذلك منه النسيان، من هالنوع النسيان، تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يغيب عنه العلم لكن بعذر معذور، هذا النوع الثاني. النوع الثالث الضلال هو الإضمحلال، ومنه قول الله جل وعلا عن الكفار أيذا ضللنا في الأرض، يعني اضمحل وذهب في الأرض، كما يقال ضل السمن في اللبن، يعني اضمحل وذاب وذهب. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، هذه اعتذارات لا تنفع، وإنما تكون حسرة والعياذ بالله على أصحابها. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، لا أنتم الآن ظالمون، ولو أخرجتم إيش لعدتم، بنص القرآن، ولو ردوا لعادوا. هذا كلام كله كلام المجرمين الذين يريدون الهروب من الواقع السيء، وليس عندهم استعداد للإيمان والعمل، وليسوا محلا له لأنهم خبثاء فلا يليق بهم إلا الشر. قال اخسأوا، أي أمكثوا فيها أذلاء حقيرين، لأن خسأ أي ذل وصار حقيرا، وهي كلمة تقال لأخس الحيوانات وهو الكلب، يخسأ أو خسئ خسوء الكلب، فهي تقال للكلب لأنه من أحقر الحيوانات، فالله تعالى يجيبهم بهذه الكلمة التي تقال للكلاب لأنهم أحقر عند الله من الكلاب. اخسأوا فيها في جهنم ولا تكلمون، فإذا قال لهم ذلك انقطع الكلام، لأن الله تعالى إذا قال لشيء كن فإنه يكون، لا تكلمون فينقطع الكلام، كما ذكر بعض السلف، فلا يبقى إلا الزفير والشهيق والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا إنه كان، إن إذا جاءت بعد سياق أو بعد خبر فإن تكون علة له، تقول فلان مثلا سجن، يقول إنه كان كذا، إنه ذا هنا بيان لعلة ما سبق، فإن بعد الخبر تكون علة له، فهذا علة لدخولهم النار. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، هذا دعاء عظيم أقرهم الله تعالى ومدحهم عليه. فاتخذتموهم سخريا، سخريا هذه قراءة، قراءة الثانية بضم السين سخريا، اختلف العلماء بقراءة الضم، منهم قال سخريا بالضم يعني من التسخير، وسخريا بالكسر من السخرية والاستهزاء، والقول الثاني أنهما بمعنى واحد لأن المراد هو الاستهزاء وليس هو التسخير والإذلال، المراد هنا الاستهزاء، فيقولون سخريا وسخريا بمعنى واحد، لكن العرب قد تستثقل الضم فتنطقها بالكسر، والأقرب أن المعنى واحد، سخريا أو سخريا يعني كانوا يسخرون بهم ويستهزئون بهم فانشغلوا بهذا وكرهوا الدين بسببهم، كما حصل لطغاة قريش كانوا يستهزئون ببلال وخباب وصهيب وعمار رضي الله عنهم وأمثالهم من المؤمنين، فكرهوا الدين بسبب هؤلاء، قالوا اطرد هؤلاء حتى نجلس معك، ما ممكن نجلس نحن الأشراف مع هؤلاء العبيد وهؤلاء الضعفاء، فصاروا سببا لكرههم للدين، ولكنه ليس سببا مسوغا بسبب الظلم والكبر، فاستهزأوا شغلهم الاستهزاء ومنعهم البغض عن اعتناق الإسلام فصاروا سببا لهلاكهم، ولكنه بظلمهم وعدوانهم وليس سببا يعني يبرر لهم ما فعلوا. فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. هل بلال أنساهم؟ لا، هو ما أنساه بفعله لكن صار سببا، فنسب إليه الإنساء لأنه سبب، وإلا معروف بلال ما يعني قصد فعل شيء باختيار أنه ينسى أمية ذكر الله بفعل من بلال باختياره، لا، لكن هذا الذي حصل أنه اشتغل بتعذيبه وبغضه صار سببا في انشغاله عن الإسلام وكره للدين. وكنتم منهم تضحكون، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، لكن النتيجة، النتيجة بعد ذلك أنه ينعكس الأمر، إن الذين آمنوا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فالجزاء من جنس العمل، كما سخر بهم الكفار ضحكوا منهم في الدنيا فإنهم يضحكون عليهم أو يضحكون منهم في الآخرة، وقد حصل في الدنيا لنوح عليه السلام، فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سخروا كله في الدنيا، سخروا منه كيف يصنع السفينة في اليبس، فلما جاء المطر وتفجرت الينابيع ركب نوح في السفينة عليه السلام ومن معه، صاروا ينظرون إلى الكفار هم يغرقون ويسخرون منهم، فدائما الجزاء من جنس العمل، والله تعالى يشفي صدور المؤمنين من هؤلاء الكفرة إما في الدنيا أو في الآخرة كما جاء في الآيات الكثيرة، فالمؤمنون يرون الكفار وهم يعذبون في النار فيشفون صدوره، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، المؤمن كان له قرين يدعوه للكفر فاطلع فرأى صديقه في وسط النار فتشفى منه، فهذا من تمام نعيم المؤمنين نسأل الله من فضله أنهم يتشفون ممن كان يسخر بهم فيرونه في النار ويخاطبونه ويتشفون منه. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أنهم هم الفائزون، نسأل الله تعالى يجعلنا جميعا منهم. والفوز هو الحصول بالمطلوب، فازوا الفوز الأكبر والأعظم برضوان الله جل وعلا وجنته خالدين فيها أبدا. قال قل، في القراءة الثانية قال قل أو قال، أي قال الله تعالى موبخا لهؤلاء الكفرة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يخاطبهم يوم القيامة، كم لبثتم في الأرض، كم عشتم في الدنيا من سنة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يوم أو بعض يوم، مرة يقولون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وحين يقولون إن لبثتم إلا عشرة، فاختلاف الأقوال ما في تعارض، هذا باختلاف المتحدثين، بعضهم يقول يوم، بعضهم يقول بعض يوم، أو يتردد يوم وبعض يوم، بعضهم يقول 10، بعضهم يقسم أن ساعة. فهذا دليل على أن ما مضى ينسى، وأن الحياة قصيرة مهما طالت، وأن الإنسان إذا مات لو قيل كم عشت يقول يوم أو بعض يوم، قليل، وقت قليل. فإذا كان كذلك فاجعله في طاعة الله حتى لا تندم إذا لقيت ربك جل وعلا. ولذلك ما أنكر الله عليهم، مع أنه خطأ كلامهم، ولا شك أنه خطأ، عاشوا سنين على حسب اختلاف أعمارهم، لكن قطع أنهم عاشوا سنين. لكن ماذا كان الجواب؟ قالوا، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، من عدد السنين، يعني كم لبثتم من عدد السنين، 10، 100، أكثر، أقل؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا على سبيل الشك والتردد يوم أو ما يكمل لقلة وقصره. فاسأل العادين، اسأل الذين كانوا يعدون ليهتمون بالتاريخ والعدد من البشر. قال إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما قال خطأ أخطأتم، بل لبثتم 100 سنة ولا 50 ولا 70، لا، أقرهم على ذلك. وإن كان كلامه خطأ لكن المعنى صحيح، أنه مهما كان العمر فإنه قصير، وكأنه يوم أو بعض. قال إن لبثتم إلا قليلا، مهما كان فهو قليل. فهذا فيه توبيخ للعاصي وفيه تشجيع للمطيع. العاصي قال له يا أخي قليل، ما يستحق أنك تعصي وتهلك وتخلد في النار من أجل مدة قليلة، يعني عيب عليك أنك ما تعيش إلا مدة قليلة مهما كانت، فهي قليلة بالنسبة للآخرة. هب أنه عاش 100 سنة ولا 1000 سنة، كم تأتي بالنسبة للآخرة؟ ولا نقطة من بحر، لأن الآخرة لا نهاية لها. فعار عليك أنك تجعل هذه الحياة القصيرة أنك تجعلها سببا في هلاكك، ولم تصبر هذه المدة القصيرة حتى تسعد بلا نهاية، عار عليك. والمطيع تشجيع له، قال ترى ما هي إلا مدة قليلة، وعند الصباح يحمد قوم الصراع، اصبر قليلا حتى تسعد طويلا. فهذه فيها ترغيب وترهيب. ولا شك أن الحياة قصيرة مهما طالت، نسأل الله أن يعين على طاعته. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، الجواب محذوف، لو أنكم كنتم تعلمون، أين الجواب؟ قالوا محذوف للعلم به. لو أنكم كنتم تعلمون علما نافعا، علما صحيحا، لما كفرتم ولا آمنتم وجعلتم هذه الحياة القصيرة معبرا إلى الحياة الطويلة، إلى حياة السعادة الأبدية. ثم قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تحاسبون في الآخرة. كلا، الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا شك أن الله تعالى لا يمكن أن يخلق هذه الخليقة عبثا، يعني مليارات من البشر، أعداد لا يحصيها إلا الله جل وعلا، من آدم إلى قيام الساعة، فيهم الظالم والمظلوم والموحد والمشرك والصالح والسيء والطيب والخبيث، كلهم يصيرون ترابا ينتهي الأمر، يموت الظالم والمظلوم ينتهي الأمر، والموحد والمشرك كلهم، العابد والفاجر كلهم يموتون ينتهي الأمر. هذا عبث، ما له فائدة ولا له معنى. فالله جل وعلا نزل، والإنسان العاقل يعلم علم اليقين أنه لا بد من جزاء، يعني الإيمان بالآخرة أمر فطري وأمر عقلي، العقل يقضي به والفطرة تقضي به، أنه لا يستحيل أن أحكم الحاكمين يترك هذه الخليقة عبثا، لا حساب ولا عذاب ولا بعث ولا جزاء، هذا مستحيل، ولو فعله أحد الناس لصار عارا عليه، فكيف بأحكم الحاكمين جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ينزه جل وعلا نفسه عن هذا العبث، وأن من أنكر البعث فإنه ينسب العبث إلى الله. يعني من مصائب إنكار البعث أنه أن من أنكره فقد سب الله جل وعلا وتنقصه ونسب العبث إليه جل وعلا، وذلك مستحيل. فتعالى الله الملك الحق، الحق الذي لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا، وهو يتنافى مع العبث تماما. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، رب العرش الكريم، وهذا ثناء على العرش الكريم، صفة للعرش، رب العرش الكريم، إذن هذه صفة للعرش. فإذا كان العرش كريما والكرم هو الحسن والجمال والبهاء، وأنبتنا فيه من كل زوج كريم، يعني جميل وحسن، فإذا كان العرش كريما جميلا حسنا فكيف بمن استوى عليه؟ هذا دلالة الأولى. فإذا آمنت أن العرش كريم وعظيم وفيه جمال وفي منتهى الجمال والجلال والعظمة، فكيف بخالقه وكيف بمن استوى عليه جل وعلا؟ ثم توعد جل وعلا المشركين: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه الصفة يسميها العلماء صفة إيش؟ كاشفة. الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة مقيدة وصفة كاشفة. المقيدة هي التي قد تكون وقد لا تكون، يعني يمكن يكون هكذا يمكن يكون هكذا فيقيد. والصفة الكاشفة التي لا يكون إلا على هذا الوجه، لكنها تكشف أي تبين الواقع. لأنه قد يقول قائل: هل يمكن أن يدعو الإنسان مع الله إلها له به برهان، إله آخر له به برهان؟ نقول: لا. إذن ما فائدة القيد لا برهان له به؟ نقول: هذا لبيان الواقع، وأن كل من دعا مع الله إلها آخر فإنه لا حجة معه أبدا، وأنه مبطل وظالم وليس عنده حجة. إذن هذه صفة كاشفة تكشف الحال تبين الواقع، وليست صفة مقيدة. فإنما حسابه عند ربه، ما قال عند الله، عند ربه. يعني هذا الآن زيادة وعيد ترهيب. فإنما حسابه عند ربه الذي خلقه ورزقه والذي كان يملكه يتصرف فيه، ثم يذهب يعبد غيره. هذا تبشيع لحال الكافر، أن الله هو ربه الذي خلقه ثم يعبد غيره. إنه لا يفلح الكافرون. انظر إلى التناسب بين أول السورة وآخرها. أول السورة إيش؟ قد أفلح المؤمنون، وختمت بإيش؟ إنه لا يفلح الكافرون. فكأنك تأخذ هاتين النتيجتين تضعهما أمام عينيك: قد أفلح المؤمنون، إنه لا يفلح الكافرون. فتبين لك الطريق، قامت عليك الحجة، تبينت لك المحجة، فلا عذر لك. هؤلاء هم المفلحون وهؤلاء لا يفلحون، فاختر لنفسك ما شئت. أردت الفلاح فقد تبين لك صفات أهله، وإن أردت الهلاك وعدم الفلاح فتبين لك صفات أهله، فاختر ما شئت. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه من أعظم وأفضل وأجمل الدعوات، أن يسأل الله العبد ربه أن يغفر له أي ما حصل من الذنوب والمعاصي، وأن يرحمه أن يبلغه الجنة والمنازل العالية. ثم يثني على ربي جل وعلا بقوله: وأنت خير الراحمين. يعني مهما كانت رحمة العبد أو رحمة العباد فإنها رحمة قليلة يسيرة، وليست بشيء عند رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمة الواسعة، إنه الغفور الرحيم. ثم أختم بوصية سريعة لإخواني طلبة العلم. نقول: يعني أنتم بعد التخرج ستذهبون إلى بلادكم، وعليكم مسؤولية عظمى، لأنكم بقيتم في ذلك بعد 4 سنين أو أكثر، وتعلمتم واستفدتم من مشايخ كثر، وقامت عليكم الحجة وتبين لكم الطريق مذهب السنة والجماعة، وترجعون إلى بلادكم فيه البدع فيه الجهل فيه الخرافات. فأنتم الآن قد حملتم الأمانة، حملتم الراية، فيتعين عليكم البلاغ ونشر العلم، وقبل ذلك المواصلة، مواصلة الطريق. الإنسان قد يتحمس في هذه البلاد وجد ويجتهد ويبقى 4 سنين أو أكثر، ثم ذهب إلى بلده ضعف ويأس واستكان أو انشغل بالدنيا، كما يحصل كثير من طلبة الجامعة إذا ذهبوا إلى بلادهم يضعفون يستكنون ويتركون العلم ويتركون الدعوة ويتركون التعليم. ثم بعد عدة سنوات تجد الواحد كأنه رجل شارع، لو سألت عن السنة الرواتب وعن يعني أبسط أمور الدين ما أحر جوابا. فلا ينبغي لطالب العلم أن يخلد إلى الأرض وأن يترك هذه المهمة العظيمة التي هي مهمة الأنبياء. فاحمد الله على أن من عليك واصطفاك واجتباك وجعلك من طلبة العلم، تحملت أمانة عظيمة ومسؤولية كبرى، وأنت ترجع إلى بلاد الناس بأمس الحاجة إلى العلم والعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله على طريقة على منهج النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. فإياك إياك أن تخلد إلى الأرض وأن تركن إلى الدنيا تترك هذه الراية، فإنه يحمل العلم من كل خلف عدوله، والعلماء هم ورثة الأنبياء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.